الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في الكلام على آية من كتاب الله صباح يوم الخميس، ووعدنا أن نكملها في درس مستقبل، وها هو هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فمن يعرف هذه الآية؟ هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اجلس له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذكرنا أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحفظ أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر، يجمعها الناس، يأتون بصدقاتهم يجمعونها حتى يوزعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ليلة من الليالي أتاه شخص بصورة إنسان فأخذ من الطعام من الصدقات المجموعة، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فادعى أنه ذو فاقة وعيال، يعني أنه فقير وله عائلة، فرق له أبو هريرة وتركه. ثم غدا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، إنه ادعى أنه ذو فاقة وعيال فتركته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كذبك وسيعود. كذبك يعني كذب عليك وسيعود. قال أبو هريرة: فارتقبته في الليلة المقبلة وعلمت أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه سيعود. فعاد وأخذ من الطعام فأمسكه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فادعى بما ادعى به بالأمس، أي أنه إيش؟ أنه فقير ذو عيال، فأطلقه. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فعل أسيرك؟ فقال: إنه كذبك، يعني كذب عليك وسيعود. فارتقبه الليلة الثالثة فعاد، فأمسكه وادعى أنه ذو فاقة وعيال، فأصر أبو هريرة على أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له: ألا أخبرك بآية من كتاب الله إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. الليلة هذه الثالثة والرابعة، سبحان الله. الليلة الثالثة. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني أبا هريرة أخبره، فقال صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق، وهو قوله إنه إذا قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وهو كذوب يعني الشيطان كذوب، أي موصوف بالكذب الملازم له، ولكن قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب. طيب، إذن هذه الآية إذا قرأتها في ليلة مؤمنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن الله سيحفظك وأنه لا يقربك الشيطان، فإن الله تعالى يحميك ويحفظك، لأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، فإنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ولكن المشكل لدينا الآن أن كثير من الناس يقرأها بحروفها دون معانيها، ويقرأها بعض الناس ليجرب لا موقنا بما جاء به فيها، وهذا هو الذي يجعل فوائد الآيات الكريمة معدومة في حقنا لنقص الإيمان أو لنقص اليقين في كونها تنفع أو لا تنفع. إذن هذه الآية، قل لي ما مرتبة هذه الآية؟ أعظم آية في كتاب الله، بارك الله فيك، استمع. إذا قرأها الإنسان في ليلة يا رجل، أنا قلنا إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ، نعم، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. تقرأها علي. سبق الكلام على قوله تعالى الحي القيوم، وقلنا إن حياة الله عز وجل حياة كاملة، وفسرنا هذا بوجهين، من يعرفهما؟ كاملة يعني لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. حياتنا نحن مسبوقة بعدم، قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر يعني قبل ولادته لم يكن شيئا مذكورا. إذن حياتنا مسبوقة بإيش؟ بعدم ثم كانت، أيضا ملحوقة بإيش؟ بفناء. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما حياة الله عز وجل فليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، لأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. حياة الله تعالى كاملة من وجه آخر، كل الصفات التي يتصف بها الله عز وجل فهي كاملة، فهو كامل في علمه، في قدرته، في سمعه، في بصره، في عزته، في حكمته، في جميع صفاته كامل، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. القيوم ذكرنا لها معنيين، القائم بنفسه، القيوم يعني القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، القائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، لا تأخذه سنة ولا نوم، النعاس يعني مقدمة النوم، والنوم معروف. لماذا لا تأخذه السنة والنوم؟ لكمال حياته وكمال قيوميته، لأن الذي يحتاج إلى النوم هو ناقص الحياة، ولذلك كلما تعبنا احتجنا إيش؟ إلى النوم، فإذا نمنا استرحنا ونشطنا، إذا حياتنا ناقصة. لكن الرب عز وجل حياته كاملة، لا تأخذه سنة ولا نوم، أيضا لا ينام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ومعنى لا ينبغي أي لا يمكن أن ينام. واعلم أن كلمة لا ينبغي في القرآن الكريم بمعنى الشيء الممتنع غاية الامتناع، انتبه لها. لا ينبغي في كلام الفقهاء غير لا ينبغي في القرآن. لا ينبغي في القرآن يعني إيش؟ لا يمكن، ممتنع. قال الله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني محال. وقال عز وجل: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه كامل الحياة كامل القيومية. أرأيتم لو نام عز وجل وحاشاه من ذلك، من يدبر الخلق؟ أجب: لا أحد. إذا لا يمكن أن ينام لكمال حياته وكمال قيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. ذكرنا أن هذه الجملة فيها إيش؟ فيها إيش؟ تقديم وتأخير. له خبر مقدم، ما في السماوات، ما في السماوات مبتدأ مؤخر. تقديم الخبر يعني الحصر، وهذه قاعدة بلاغية، وهي أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فإنه لله عز وجل، لله وحده، لا أحد يشاركه في ملكه، فهو المالك الحاكم المدبر. السماوات جمع سماء، وعددها سبع. قال الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع ومن فيهن، والأرض ومن فيهن. وقوله والأرض كم هي؟ واحدة. الأرض سبع، فالمراد بالأرض هنا وهو مفرد، المراد به الجنس، أي كل ما يسمى أرضا. والأرضون سبع، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لو قال قائل: مثلهن يعني في الصفة، قلنا هذا لا يمكن، لأن السماء أعظم من الأرض بكثير. إذا تعذرت المماثلة في الصفة، تعين أن تكون المماثلة في العدد. إذن من الأرض مثلهن، أي في العدد، أي سبع أراضي. وصحت السنة بذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي. يعني واحد يأخذ شبر من الأرض يدخل ملكه، يطوق بذلك يوم القيامة من سبع أراضين، والعياذ بالله. يعني يأتي ذلك طوقا في عنقه، يحمله أمام العالم كلهم، شاهد ومشهود. له ما في السماوات وما في الأرض. إذن كم السماوات يا أخ؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع. طيب، الأرض سبع، ما الدليل؟ ومن الأرض، لو قال لك قائل: مثلهن في الصفة، كما تقول مثلا هذا العمود مثل هذا العمود، يعني في صفته. إذا تعذرت الصفة، يعني إذا تعذرت الممارسة في الصفة، وجاءت السنة في ذلك صريحة، قل الحديث: من اقتطع من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. بارك الله فيك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أولا لابد أن نعرف ما هي الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. انتبه لتعريفها. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإذا طلبت من شخص أن يتوسط لك لتكون في وظيفة وأنت مستحق لها فهذه شفاعة. ما نوعها؟ جلب نفع أو دفع مضرة. جلب نفع، تمام. وإذا وجب لك على شخص مالا لتغرمه إياه، فجاء إنسان إليك وقال له يا فلان أسقط هذا المال عن زيد، فهذه شفاعة نوعها إيش؟ دفع مضرة. إذن الشفاعة التوسط إيش؟ للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع للخلائق إذا أصابهم الكرب والغم يوم القيامة على وجه لا يطيقونه، فيشفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين العباد ويريحهم من ذلك الموقف. ما نوع هذه الشفاعة؟ اللي يعرف يرفع يده. نعم، ما نوعها؟ شفاعة إيش؟ جلب منفعة ولا دفع مضرة؟ ما دام خطأ جلب منفعة وش بيجي؟ ما بيجي إلا دفع المضرة. على كل حال هذه دفع مضرة، لأنه يشفع إلى الله أن يريح العباد من غم وهم هذا الموقف، لأن الناس يوم القيامة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموقنين به العاملين له، يصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيبحثون عن أحد يشفع لهم، يذهبون إلى آدم فيعتذر، إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فلا يعتذر بشيء، لكن يقول يحيل الشفاعة إلى من هو أولى بها، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع لهم. طيب، إذا بلغ أهل الجنة إلى الجنة، وش العبث هذا؟ نعم، إذا بلغ أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوه مغلقا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في أن يفتح باب الجنة، اللهم اجعلنا من داخليها. طيب، هذا النوع من الشفاعة هو جلب منفعة، بارك الله فيك، هذا جلب منفعة. إذن الشفاعة هي، امشي معنا، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، حكم سلطان من سلاطين الدنيا على شخص بالحبس، فتقدم أحد رجال السلطان ومقربيه إلى السلطان يشفع، يقول للسلطان أرجو أن تعفو عن هذا الذي حكمت عليه بالحبس. هذا الشافع هل يمكن أن يشفع قبل أن يستأذن من السلطان؟ يمكن أن يشفع قبل أن يستأذن، لا سيما إذا كان السلطان ضعيفا، وكلما قوي السلطان قويت هيبته في النفوس، ولا أحد يجرؤ أن يتكلم عنده إلا بعد استئذان. أما الرب عز وجل فاسمع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله ولو كان من أقرب الناس إلى الله وأعظمهم جاها عند الله، لا يمكن أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. ولكن هل الله يأذن لكل شافع أن يشفع ولكل مشفوع له أن يشفع له؟ لا، الشفاعة لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الله تعالى راضيا عن الشافع، والشرط الثاني أن يكون الله راضيا عن المشفوع له، أي أن المشفوع له ممن يستحق أن يشفع له. والشرط الثالث إذن الله تعالى بالشفاعة. اسمع الشروط كم؟ ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع له، أي أن هذا المشفوع له ممن يستحق أن يشفع له. والثالث إذن الله عز وجل. فهل يمكن للعاصي أو للكافر أن يشفع إلى الله؟ أجيبوا جماعة لا، لأنه ليس لم يرضى الله عنه. فلا يمكن لأحد أن يكون مقصرا في حق الله ثم يشفع لغيره. ولذلك يعتذر آدم عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة بأنه إيش؟ عصى ربه، أكل من الشجرة وقد نهاه الله عنها. ولكن انتبه يا أخي، إن أبانا آدم عصى الله عز وجل فأكل من الشجرة التي نهي عنها، ولكنه تاب إلى الله. وبعد أن تاب إلى الله ماذا حصل؟ اجتباه ربه واصطفاه واختاره فتاب عليه وهدى. إذن الذنب الذي كان أذنبه من قبل انمحى. بماذا انمحى؟ بالتوبة. ولهذا لا يجوز أبدا لأحد أن يعير آدم بأنه عصى، لأن نقول له إن هذه المعصية انمحت تماما بالتوبة إلى الله، وأبدله الله تعالى منزلة أعلى من منزلته التي كان عليها. طيب، يعتذر إبراهيم، يعتذر نوح أولا بأنه سأل ما ليس له به علم حين قال ربي إن ابني من أهلي، وسأل الله أن ينجي ابنه مع أن ابنه كافر، فقال الله تعالى له: لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولكن نوح عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله، لكن لعلو مرتبتهما آدم ونوح اعتذر عن الشفاعة من أجل المعصية التي تابا منها. إبراهيم اعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات، ولكنها ليست كذبا في الواقع، وإنما هي تورية، لكن لعلو منزلته هاب أن يشفع مع كونه ورى في حديثه. موسى يعتذر أيضا بماذا؟ بأنه قتل نفسا بغير حق، وهو القبطي الذي اعتدى على الإسرائيلي، ولكنه تاب إلى الله وتاب الله عليه، إلا أنه لعلو منزلته رأى أن هذا يحول بينه وبين أن يكون شافعا إلى الله. المهم أنه لا يشفع إلى الله إلا من ارتضى الله تعالى، وأما من لم يرضى الله عنه فإنه لا يمكن أن يشفع. طيب، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، بمعنى أن يكون المشفوع له من أهل الشفاعة، أي ممن يستحق أن يشفع له، مثل المؤمن العاصي. المؤمن العاصي أهل لأن يشفع له، ولذلك تكون الشفاعة للعصاة من المؤمنين، أن لا يدخلوا النار أو أن يخرجوا من النار. أما الكافر فهل يمكن أن يشفع له؟ أجيب: لا يمكن، لأن الله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لو شفع لهم ما نفعتهم، لأن الله لم يرتضهم. وقد قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكافر إذن لا تنفع الشفاعة له، ولا يحل لأحد أن يشفع له. ولذلك لو مات رجل لا يصلي أبدا، هل يجوز لنا أن ندعو الله له بالرحمة؟ لا. إذا مات إنسان وهو لا يصلي أبدا، حرم علينا أن نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لأنه ليس أهلا لذلك، إذ أن الكافر لا يدعى له بالمغفرة ولا الرحمة لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه مسألة خطيرة جدا، لأن بعض الناس يموت قريبه وهو يعلم أنه لا يصلي لا في المسجد ولا في بيته فيدعو له بالمغفرة، حرام عليه لأنه كافر، والكافر لا يدعى له بالمغفرة، ومن دعا له بالمغفرة فقد باء بالإثم. طيب، إذا قال قائل ينتقض عليكم هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب، أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام الشقيق، كان له مواقف دفاعية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دافع عنه وناصره وحاطه وقال في مدحه القصائد الكثيرة، لا القصائد العظيمة، من ذلك قوله لقد علموا يعني قريشا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ومنها قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني حمى الرسول عليه الصلاة والسلام حماية عظيمة، ولكنه والعياذ بالله مات على الكفر، لأنه لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيقول له الرجلان المشركان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك. فكان آخر ما قال أبى أن يقول لا إله إلا الله، لأن الله تعالى قد قضى بحكمته أن يموت هذا الرجل مع نصرته للرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته له أن يموت على الكفر، لنعلم أن الله على كل شيء إيش قدير. طيب، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أذن له أن يشفع له، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله لشدة حرارتهما، الدماغ يغلي، إذا كان الدماغ يغلي فما دونه إيش من باب أولى، لأن الدماغ أبعد شيء عن القدمين، فإذا كان يغلي فغيره أشد، فهذا نفعته الشفاعة. فيقال الشفاعة نفعته من وجه ولم تنفعه من وجه آخر. ما هو الوجه الذي نفعت؟ التخفيف، لأنه أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا عظيما، والإحسان إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحسان إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل، ولم تنفعه من وجه آخر وهو إخراجه من النار، لأنه لم يزل في نار جهنم والعياذ بالله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن نعود، الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ولها شروط ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع، والثاني رضاه عن المشفوع له، والثالث إذن الله تعالى بالشفاعة. ولماذا لا تنفع الشفاعة عند الله إلا بإذنه؟ لكمال سلطانه وعظمته، لأنه كامل السلطان، لا أحد يتكلم ولو بالخير للغير إلا بإذن الله عز وجل لكمال سلطانه وعظمته جل وعلا. ثم قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما الذي بين أيدينا؟ المستقبل أو الماضي؟ الذي بين أيدينا هل هو المستقبل القريب أو البعيد أو الماضي؟ المستقبل الماضي. قول واحد ولا قولان؟ قولان. يعلم نعم ما بين أيديهم هذا المستقبل، لأن كل شيء بين يديك معناه أنك خلفه، فيكون المستقبل. يعلم الله تعالى المستقبل وإن لم يكن، يعلم متى يكون وكيف يكون وما عاقبته. الماضي أيضا يعلمه، وهو ما خلفناه وراء ظهورنا. يعلم الماضي فلا ينساه، ويعلم المستقبل فلا يخفى عليه عز وجل. ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل، ولا ينسى أي لا يغيب عنه ما كان عالما به. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية واستنباط الفوائد منها، لأنها آية عظيمة ينبغي للإنسان أن يعتني بها حفظا وفهما وإيمانا وإقرارا، وأن لا يدعها كل يوم جمعة. كل يوم جمعة اقرأ، قصدي كل ليلة اقرأ آية الكرسي، فإذا قرأتها فإنه لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. نعم. ناخذ درس الحديث، وأظن تجاوزنا شوي. ها؟ يمكن ناخذ درس الحديث أو ما يمكن؟ ربع ساعة؟ طيب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك.
حتى ما تجعل في امرأتك.
قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه القائد المشهور الذي له المقامات الكبيرة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، مرض في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت في السنة أكمل العاشرة من الهجرة، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودع أصحابه فيها، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ووقع ما توقعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه مات بعد ذلك كم؟ مات في 12 من ربيع الأول، يعني بقية الحجة والمحرم وصفر وأول ربيع، فسميت بذلك حجة الوداع. وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة سوى هذه؟ لا، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأن مكة كانت لمدة 8 سنوات من الهجرة تحت إيش؟ تحت ولاية المشركين، وهم منعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العمرة، فكيف بالحج؟ في السنة 8 فتح مكة والحمد لله رب العالمين، في السنة 9 لم يحج لسببين. السبب الأول أن هذه السنة 9 كثر فيها وفود العرب إلى المدينة ليتعلموا الإسلام، ولهذا تسمى السنة 9 سنة الوفود. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مهاجره المدينة ليتلقى الوفود الذين يأتون إليه يتعلمون أمر دينهم. انتبه يا رجل. السبب الثاني أنه في ذلك العام، عن العام 9، خالط المسلمين المشركون، يعني حج مع المسلمين بعض المشركين، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، فلم يحج المشركون في السنة 10 حتى تتمحض السنة 10 التي يحج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ للمسلمين خاصة. حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، وكان من خلقه العظيم النبيل الكريم أنه يتفقد أصحابه، حتى إن الرجل لا يغيب فيسأل عنه أين فلان، لأن أكمل رعاية للخلق من المخلوق أي رعاية؟ رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من جملة أخلاقه النبيلة العظيمة أنه يعود المرضى، إذا مرض الصحابي عاده الرسول عليه الصلاة والسلام، فعاد في حجة الوداع عاد سعد بن أبي وقاص لأنه مرض، وكان الصحابة لا يتجاوزون مشورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد خاف سعد رضي الله عنه أن يموت من مرضه، فاستشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المشورة، قال إنه ذو مال، ذو مال قليل أو كثير؟ نعم، ذو مال كثير، فالتنكير هنا للتعظيم، ذو مال يعني كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني لا يرثني من أقاربي أو بالفرض إلا بنتي، أو لا يرثني من صلبي إلا بنتي. وإلا فمن المعلوم أن سعد بن وقاص رضي الله عنه له أقارب بنو عم كثيرون، لكن المراد لا يرثني من صلبي إلا بنت، أو لا يرثني بالفرض من أقاربي إلا بنت. والمال كثير، كم للبنت إذا مات عنها أبوها؟ النصف. نعم، أفأتصدق بثلثي مالي، يعني 2/3، الثلثان أكثر أم الثلث؟ الثلثان. قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، يعني تصدق بالثلث والثلث كثير. ثم علل ذلك بقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. اللهم صل وسلم عليه. اسمع يا أخي، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني فقراء، يتكففون الناس أن يمدون أكفهم إلى الناس أعطونا أعطونا. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحكمة، وهذا من حسن التعليم، أن الإنسان إذا حكم بالشيء قرنه إيش بالحكمة من أجل أن يطمئن المخاطب، لأن الإنسان إذا عرف الحكم وحكمته ازداد طمأنينة. وقرن الحكم بالحكمة له فوائد، استمع، قرن الحكم بالحكمة له فوائد، منها اطمئنان القلب، فإنك إذا عرفت الحكم والحكمة اطمأن قلبك بلا شك. ومنها بيان ومنها بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن الأحكام الإسلامية كلها مقرونة بالحكمة سواء علمناها أم لم نعلم. ومنها القياس، حيث يمكن القياس إذا وجدت هذه العلة في المقيس، إذا وجدت هذه العلة في المقيس قسناه. مثلا قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا التعليل. إذا نفهم من هذا أن كل رجس محرم، يعني كل نجس هو حرام، أخذنا من العلة. ففائدة قرن الحكم بالحكمة فوائد كثيرة، منها إمكان القياس، بيان سمو الشريعة، اطمئنان المخاطب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء بترك المال لهم أحسن من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. بعده لبعد الحديث.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله
عنه. لا الجملة لبعد هذه:
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، أي عليها، يعني أي نفقة تبذلها تبتغي بها وجه الله فلك فيها أجر، حتى على نفسك. نعم، حتى على نفسك. فلو أن الإنسان اشتهى طعاما فاشتراه وأكله تبسطا بنعم الله تعالى كان له أجر، مع أنه أكل ما يشتهي. كل نفقة تبتغي بها وجه الله فأنت مأجور عليها، حتى ما تجعله في امرأتك، في الثانية بمعنى فم، يعني حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك تثاب عليها، مع أن إنفاقك على المرأة واجب وتجبر عليه، لأن لو لم تنفق قالت الزوجة: أنفق أو طلق، لأن الرجل إذا لم ينفق على زوجته وطالبت بالطلاق يجبر على أن يطلق أو ينفق. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالإنفاق على الزوجة، لأن الإنفاق على الزوجة واجب، ولأن الإنسان يجبر عليه، إذ أن زوجته ستقول له: إما أن تنفق وإما أن تطلق. طيب، حتى ما إذن كل نفقة ينفقها الإنسان يبتغي بها وجه الله فإنه يثاب عليها. طيب، رجل أهدى إلى شخص تاجر كبير، أهدى له هدية توددا وتحببا، يؤجر عليه ولا لا؟ يؤجر، لأن المودة بين المسلمين مطلوبة، مأمور بها. فإذا أعطيت شخصا ولو قلما، لو قلما واحدا، نعم، للتودد أجرت على هذا. لأن المواد بين المسلمين أمر مطلوب. بعده اقرأ الجون اللي بعده.
قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة.
نعم، قال رضي الله عنه أخلف بعد أصحابي، يعني أبقى في مكة بعد أصحابي، وكان رضي الله عنه من المهاجرين، ويكرهون أن يموت المهاجر في البلد الذي هاجر منه، فخاف رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. الحمد لله، يعني حتى لو فرض أنك تخلفت فإذا عملت عملا صالحا ازددت بذلك درجة ورفعة. ثم قال ولعلك أن تخلف، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعلك أن تبقى، ما هو أن تخلف في مكة، أن تخلف في الحياة حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي توقعه النبي صلى الله عليه وسلم وقع، فإن سعد رضي الله عنه برئ من هذا المرض، وكان له المقامات الشهيرة والجهاد الكبير، وما وأظنكم لا تنسون معركة إيش القادسية على يده رضي الله عنه. خلف أي في الدنيا وعمر وجاهد وانتفع به أقوام وهم من هم يا مسلمون؟ الفرس انتفعوا، رفع التيجان على رؤوسهم. يا رجل من الذي انتفع به يا أخوانا؟ المسلمون، بارك الله فيكم، صارت الفتوحات العظيمة على يده، انتفع به أقوام وهم المسلمون، وأضر الله به آخرين وهم الفرس، فإنه هدم ملكهم وأزال سلطانهم وحمل تاج كسرى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدائن عاصمة الفرس إلى المدينة عاصمة الإسلام. طيب، تخلف سعد ونفع الله بأقواما وهم يا أخوان، طيب، وأضر به آخرون وهم الفرس. طيب، ثم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يمضي لأصحابه الهجرة وأن لا يردهم على عقابهم فيرجعوا إلى البلاد التي هاجروا منها أو يرتدوا على أدبارهم، لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة من المهاجرين، ولكنه مات بمكة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مات بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له أن مات بمكة لأنه هاجر منها، والحديث فيه فوائد كثيرة، ولعلنا نأتي بها إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه حان وقت الأسئلة، إذ أن الساعة هي 7:33، فزاد الوقت 1:35، مشت الثواني ما يتابع 37. طيب نبدأ الآن.